أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونؤمن به ونصلي على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، سيما على بقية الله وحجته في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة. المناسبة عظيمة جدا تتعلق بشخصية مباركة، ألا وهو آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه. وكنت أتمنى في السنة الماضية عندما سمعت بأنه يقام مجلس هنا أن أكون من المشاركين في هذا المجلس، ولم أوفق. وهذه السنة أيضا من حسن الحظ أننا جئنا لزيارة مولى الموحدين أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعلمنا بأن المجلس سيقام، وبتوفيق من الله وفقت أن أشارك في هذا المجلس المبارك وأتحدث ما رأيته شخصيا من الأمور وما سمعته من هذا السيد الجليل. لا أنقل ما نقل لي، إنما أريد أن أتحدث عن ما وقع وما كنا نحن نراه من هذا الرجل العرفاني والمحدث الجليل والفقيه الأصولي. ولذلك أنا أبدأ حديثي بمقدمة ثم أدخل في صميم البحث لأذكر كيفية لقائنا نحن في سنة 1974 بهذه الشخصية العظيمة وما واجهناها في مجلسه المبارك. مقدمة أشير إلى أن خراسان مدينة خراسان بصورة عامة أو محافظة خراسان بالأحرى لها خصوصيات، هذه الخصوصيات تختلف عن ما نراها في المدن الأخرى، وذلك لوجود ثامن الحجج صلوات الله وسلامه عليه في طوس. وكل مكان مر عليه الإمام الرضا سلام الله عليه بورك ذلك المكان. مجرد ما خرج من المدينة المنورة وذهب إلى البصرة، ومن بصرة إلى حوالي خوزستان، ومن ثم انتقل إلى مدينة بهبهان ومدينة أبرقو إلى أن وصل إلى مدينة سبزوار، وبعد ذلك إلى نيشابور وإلى سرخس وإلى سناباد حيث استقر الإمام هناك واستشهد الإمام سلام الله عليه. فسبزوار من جملة المدن التي مر بها ثامن الحجج علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ترى الروحانية والمعنوية في هذه المدينة تتميز عن المدن الأخرى. وهناك علماء بارزون في هذه المدينة المباركة. من هؤلاء العلماء المرحوم ملا هادي السبزواري رضوان الله تعالى عليه. هذا ملا هادي السبزواري يكفي في شأنه أنه كتب شرح لدعاء الجوشن اسمه شرح الأسماء الحسنى، وكتب شرحا آخر لدعاء الصباح. دعاء الصباح شرحه هو أيضا. ناهيك عن الكتب الفلسفية التي كتبها. ومن أبرز العلماء هو السيد الجليل المحدث الأصولي العارف المرحوم آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري. وما أستطيع أن أبين صفات هذه الشخصية، ولكن أذكر لكم نماذج من أخلاقه وصفاته وأيضا مواقفه، تلك النوادر التي نحن رأيناها. جئنا من البحرين مجموعة من الطلبة حوالي 5 طلاب أو 6 جئنا من البحرين هنا إلى النجف الأشرف في سنة 1974، وكنا صغار في السن، يعني الكبير كان عمره 18 سنة، 16 إلى 18 سنة، تصور أنت. وهذا الرجل بعظمته أرسل إلينا ابنه المرحوم السيد محمد رضوان الله تعالى عليه، وقال تعالوا إلي. لم نعرف ما هي القصة. والسيد الجليل آية الله السيد علي أيضا كان موجود في القضية، فذهبنا إليه وتحدث معنا وقال أريد أن أدرسكم درس الأخلاق. تصور مرجع تقليد يضاهي ذلك اليوم المراجع اللي كانوا موجودين في زمنه، مثل آية الله العظمى السيد الخوئي، آية الله العظمى ميزة باقر الزنجاني، الشيخ حسين الحلي، شخصيات عظيمة من تلامذة المرحوم ميرزا النائيني، يريد أن يدرسنا نحن. تصور ونتكلم في محضر السيد الجليل أستاذنا. فهو دعانا وقال في أيام الخميس وأيام الجمعة وكل عطلة تعالوا لأدرسكم درس الأخلاق. فبالفعل نحن طوال 4 سنوات كنا نذهب في أي فرصة تتاح لنا، نذهب إلى بيتي هنا، ولم أدخل هذا البيت الآن أصلا بعد تلك المدة، يعني قبل 30 سنة في الجديدة هنا ندخل. وكان يدرسنا كتاب، بدأ بكتاب تحف العقول، درسنا روايات تحف العقول، ثم بعد ذلك بدأ معنا بكتاب العشرة من وسائل الشيعة، ثم بدأ معنا كتاب الكافي من البداية. درسنا عنده كتاب العلم والجهل، ثم كتاب التوحيد، ثم كتاب الحجة، واستمرنا تقريبا ما أكملنا الكافي، حوالي 1/3 الكتاب درسنا. وبعد ذلك بدأ بتدريس كتاب بحار الأنوار، وأنا شخصيا سمعت منه والسيد شاهد على ذلك ورأيت أيضا، قال أنا قرأت بحار الأنوار مرتين بالدقة وعلقت على البحار، يعني بحار قرأه وعلق عليه مرتين. صور في ذلك اليوم اللي كان في النجف لم يكن العلماء كثير يهتمون بالأحاديث، حوزة أصولية كانت وفقهية بحتة، ولكن هو كان يهتم بهذا الجانب، فكان يحاول أن يعلمنا روايات أهل البيت لنطبق الحديث المتواتر المعروف إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا، لن يفترقا، يعني في كل الأزمنة. كان يهتم بالأحاديث اهتمام بالغ، وكان يبين أسرار والنقاط الدقيقة في الأحاديث، وكان يربي الطالب عملا. أنا شخصيا كنت في مجلسه، كان يأتي بالماء، ماء قليل حوالي كأس ماء، ونحن طلبة توني جايين في الحوزة، يعلمنا أنه لا توسوسون، هذه نقطة مهمة، عدم الوسواس. هو كان يحاول يربي الطالب تربية عملية. طبعا نحن لسنا الطلاب، نحن كنا لا شيء، ولكن كان يعلمنا أنه شلون أنا أتوضأ بهذا الماء. وبالفعل في 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 درس من الدروس توضأ بماء قليل جدا، توضأ، قال شوفوا توضأ عندنا، هو كان يتوضأ وقال هذا وضوء وصلي به، لا توسوسون، قال يركز على هذا الجانب. السيد رضوان الله تعالى عليه طبعا من الشخصيات المظلومة في زمنه، ظلم، لم يظلم من قبل الطاغية صدام فقط، لا، ظلم من بعض الجهلة، لأنه كان شخصية عظيمة لم يعرف، وكان لأنه يركز على الجانب الروائي كثير، كان يجمع المعقول والمنقول في آن واحد، فطريقته وطريقة استنباطه تختلف عن طرق القوم. ويكفيك مراجعة كتبه الفقهية وأيضا كتابه المعروف تفسير القرآن الكريم لتعرف هذه الحقيقة. فالأشياء التي أو الأمور التي أنا أحسس شخصيا مع عدد من الطلبة، وكما قلت الشهود موجودين هنا، كان يتحدث معنا بحيث حقيقة، أقول هذا الكلام ولا أبالغ، كنا نخرج من البيت كأنه انفتحت عيوننا الملكوتية، ننظر إلى الأشياء نظرة أخرى، ربما ننظر إلى بعض الناس بأشكال أخرى. حتى أنا شخصيا قلت له سيدنا هاي حالتنا إحنا، قال لا تهتموا، امشوا لا تنظرون إلى هذا الشيء، وكان دائما ينصحنا بأنه لا توجهون إلى الدنيا. هو قال لنا في ليلة القدر بدل ما تقرون هذه الأدعية الطويلة ذاكروا أحاديث أهل البيت، باعتبارنا أفضل عمل هو مداولة العلم، فكنا نقرأ الأحاديث المختلفة. هو قال لنا شخصيا، قال أنا أصلي في ليلة القدر 100 ركعة، قال صليت 100 ركعة في ليالي القدر، لا أقول كل ليلة، هو قال أنا صليت هذه 100، وعين أيضا الزمن وعلمنا كيف تصلون هذه الصلاة. سألته عن الاستخارة، قال لي أفضل استخارة هي أن تذهب إلى حرم الإمام الحسين سلام الله عليه تحت القبة المباركة إلى جنب القبر، وتصلي 2 ركعة ثم تقرأ هذه الجملة: أستخير الله برحمته خيرة في عافية 100 مرة وينقلب كل شيء، يعني الشر ينقلب إلى خير. هاي خصوصية فقط للإمام الحسين سلام الله عليه. هو من تلامذة المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني، وكان معجب بالسيد أبو الحسن رضوان الله تعالى عليه، فكان يقول لنا بأنه نحن في زمن السيد أبو الحسن لم يكن لنا راتب محدد أن كل واحد يأخذ مبلغ، يقول الفلوس موجودة تحت الفراش، فراش السيد تحت السجاد، فكل واحد يريد مبلغ يروح يأخذ مبلغ يصرفه ويرجع الباقي. هكذا كان الطلبة في ذلك اليوم. أيضا من الكلمات التي سمعتها من هذا الرجل العظيم. وأيضا كان معجب بأحد العلماء، لا أعرف اسمه الصغير، السيد القمي، كان يصلي في مسجد الهندي، وينقل قصص عن هذا السيد الجليل، نقل لنا قصص كثيرة، من جملة القصص يبين لنا كيف تتعاملون مع الناس بالفعل، يعني هي نوع من التربية. فكان يقول بأن في إحدى السنوات يوم العيد، عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى لا أدري، أظن عيد الفطر، كان الناس مجتمعين في المسجد جمع كثير من الناس ينتظرون السيد يأتي. يقول أنا كنت، هو يقول كنا صغار، أنا كنت هذه الجهة من مسجد الهندي، جهة اليمين من الباب، وشخص آخر ذكر اسمه جهة اليسار، ننتظر السيد أن يأتي. تصور الآن، هذه القصة سمعتها من المرحوم صاحب هذا المجلس المبارك التي مرت على ارتحاله بل استشهاده بمعنى من المعاني 22 سنة رضوان الله تعالى عليه. يقول بأنه في تلك السنة كنا ننتظر السيد أن يأتي، السيد القمي ومن كبار العلماء، فكان في الحويش يمشي، فالناس عرفوا بأنه السيد الحين بيدخل، فكلهم رفعوا أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد.
الله محمد وآل محمد.
يقول مجرد ما سمع هذا الصوت السيد رجع، قال ما بصلي أنا، رحنا لك سيدنا تعال ما بيصير، قال ما بصلي، قال ما أقدر أقصد أنوي القربة، قربة يا الله، أصرينا عليه سيدنا مشكلة بتصير، قال أي شيء بيصير يصير. يقول في تلك السنة ما صلوا صلاة العيد لأن السيد ما بغى يصلي، قال ما أقدر، لأن هاي الصوت اللي سمعته ما شاء الله خلاني أحس بإحساس خاص. هو شخصيا نقل لي هذه القصة، وأنا كتبت هذه الأمور مو اليوم، قبل 25 سنة كتبتها، واليوم راجعت الكتابة قبل 25 سنة. قال بأن هذا السيد الجليل السيد القمي الذي كان يصلي في مسجد الهندي كانت صلاته هكذا. طبعا ذكر هذه القضايا كان يذكرها لنا على أساس نتعلم، خصوصا قضية الوسوسة. يقول الطلبة بعضهم كان يبتلي مثلا بالجنابة، طبعا هذا شيء طبيعي، فهو في حال الركوع، صورا هو في الركوع الآن السيد، فيأتي إلى المسجد يقول يا الله، هو في الركوع، ركوع الركعة الأولى من صلاة الصبح، يذهب ويغتسل في حمام الهندي ويرجع وهو في الركوع، ثم يقول انظروا إلى هذا الغسل المختصر البسيط، نعم وانظروا إلى صلاة هذا الإنسان. هذا الرجل كما قلت مات مظلوما، وحقيقة مات شهيدا، لأنه بالفعل وقف في قبال الطاغية، ورحمة الله على الشهيد أيضا السيد محمد نجلة، هذا الإنسان العابد الزاهد المخلص حقيقة. أنا شخصيا أقول لكم قصة أخيرة وأنهي الحديث، من كثرة تعلقنا بآية الله العظمى السيد عبد العال السبزواري، شخصيا أنا كنت في مدينة بوشهر، رأيت في المنام، لم ندخل العراق خلاص صار لي 30 سنة ما دخل العراق، رأيت في المنام أنه جاء السيد إلى الحوزة العلمية هناك وقال بأنه شيخنا دلكني، فأنا مسكته هنا دلكته فمات، مات وشيع في المنام. فإذا بالخبر وصل بأن نفس الليلة قد ارتحل السيد سبزواري، وأن نقلت هذه القصة صباح ذلك اليوم رضوان الله تعالى عليه، سلام عليه يوم ولد ويوم ارتحل واستشهد ويوم يبعث حيا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه ويحشره مع من يحب، أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وتعلمون بأنه كان يهتم بالقضية الحسينية في كل يوم في هذا المسجد المبارك المسجد القديم كان القارئ يقرأ. كلمة أخيرة أعتذر أيضا أن أقولها، في صلاته في السجدة الأخيرة من صلاته دائما كان يكرر هذا الذكر: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. ندعو الله أن يعجل فرج مولانا صاحب الزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بفضل الصلاة على محمد وآل محمد.